بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته نجوم الهدى في كل حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأكارم، سنتكلم اليوم على مجموعة من الموضوعات، لأن أخي وزميلي الأستاذ الدكتور حاتم الضامن سيحدثنا اليوم في موضوع جديد، وهو السرقات، سرقات التحقيق، ولذلك سأضطر أنا إلى تغطية البرنامج الموضوع أمامكم، فأتكلم على موضوعين في آن واحد. أولهما هو التعليل عند الترجيح، التعليل عند الترجيح. المقصود بالتعليل عند الترجيح أي أننا حينما نقابل نسخة بأخرى لا بد لنا من أن نعلل لماذا اخترنا هذه القراءة فوضعناها في المتن، ولماذا أنزلنا قراءة أخرى إلى الهامش. لا بد من ذكر العلة أو السبب أو الأسباب التي دفعتنا إلى ذلك. أنه جرت العادة، جرت عدد كثير من المحققين كما ذكرنا سابقا، أن يثبتوا الاختلافات بين النسخ عند المقارنة بينها في هامش الكتاب، وبالغ كثير منهم في إيراد كل اختلاف بين النسخ وإن كان تافها، وهذا الحقيقة لا معنى له في بعض الأحيان، في النقطة وفي الكذا وفي الحرف الواحد وفي مسائل يعني قد تكون هي من باب الرسم، لكن أكثرهم كان يتخذ النسخة الأم أصلا، يسميها الأم وإحنا نسميها الأصل، لأن النسخة الأم كما تفضل الدكتور حاتم وبين لكم أن النسخة الأم مراد بها نسخة المؤلف، أما نسخة الأصل هو في بعضهم كان يتخذ نسخة أصلا ثم يثبت ما يخالفها في الهامش، وهذا غير صحيح دائما، لأنه قد يكون هذا الذي جاء من نسخة أخرى هو الصواب الذي أراده المؤلف، ولذلك لكن تؤخذ هذه النسخة الأصل للنسخ من باب أنها أحسن النسخ، فينسخ الإنسان هذه النسخة ثم يقابلها بالنسخ الأخرى ويثبت الاختلافات الأخرى في الهامش. أكثرهم كان حينما يثبت هذه الاختلافات في الهامش يبين هذه الاختلافات من غير ترجيح ولا تعليل ذلك الترجيح، وهي عملية لا تقدم فائدة تذكر حقيقة، إذ أنها تترك عملياً الترجيح بين القراءات للقارئ. ونحن قلنا دائما أن محقق النص هو الأولى أو هو الأقدر على فهمه ومعرفة إثارات هذا النص من القارئ لكثرة معاناته له، فهو إذن مسؤول أمام القارئ على أن يقدم له الصواب في مثل هذا الأمر. قد سبر غور النص كما أنه تمرس فيه من طول معاناته له وصرف جماع أو جماع وقته وهمته إليه. من هنا حقيقة يتعين على المحقق كما ذكرت سابقا إثبات ما يراه صوابا في أصل النص وتدوين ما يجده غلطا أو ضعيفا، القراءة الضعيفة أو الغير صحيحة أو غير الصحيحة في الهامش. ويستثنى من ذلك طبعا حين تكون النسخة بخط المؤلف، إذا كانت النسخة بخط المؤلف أو إذا ثبت له أن المؤلف هذه هي قراءته وإن كانت خطأ فيثبت الخطأ كما هو في المتن ثم يعلق عليه بما يشاء في الهامش. نعم. والمهم في كل هذه الأحوال التي ذكرناها هو أن المحقق مطالب دائما بتعليل الترجيح وبيان الأدلة والأسباب التي دفعته إلى هذا الاختيار. فالترجيح بغير دليل أمر مخالف لأصول البحث العلمي، فضلا عن مخالفته لأصول التحقيق، وليس فيه أي توثيق للنص أو دعم لصحته. نستطيع أن نقدم عشرات الأمثلة على مخالفة أصحاب الكتب الأخرى للتعليل والترجيح، ستجدون هذه الأمثلة كثيرة في الكتب التي يعني نشرناها في التحقيق، ونذكر لكم منها الكثير حقيقة من هذه الأمثلة موجودة. خذ مثال ما جاء في كتاب مثلا العبر للذهبي، حيث رجح محقق الجزء الرابع رحمة الله عليه الدكتور الفاضل صلاح الدين منجد اسم الحطأ على الحطيئة، وطبعا ما يعرف أنه هنا، وهذه مشكلة نعود إلى الانتساخ، النساخ في العصور القديمة، وهذا يجب أن تنتبهوا لها وتجدوها عندكم ملاحظات. أولا في الأغلب الأعم الهمزة لا توجد، لا تكتب في المخطوطات، سواء كانت الهمزة يعني وسطية أو على الواو أو على الياء أو ما إلى ذلك لا تكتب، أو بعد الألف، يعني بعضهم قد يضع مد فوق دلالة على أنه بعده مهموز حتى يعني يفرقه عن المقصور، يعني المقصور والممدود. وللدكتور حاتم له مؤلف أظن في يعني التحقيقات في المقصور والممدود أيضا. نعم. وكذلك حين إذا جاءت على الياء يعني على النبرة فهي تسهل فتكتب ياء، يعني هو حينما يكتب مثلا فئة يكتب فيه، فأنت من واجبك أن ترجعها على الرسم الحديث كما ذكرنا، لأنه حينما تنسخ تنسخ بالشكل الحديث. ثانيا في كثير من الأحيان لما تجتمع ياء وهمزة، يعني ياء أصلية وهمزة مسهلة تدمج عند إذن الياء، يعني يكتب ياءين هو مثلا الحطيئة، هو شلون يكتبها؟ يكتبها الحطيئة أو مثلا الخويي الشيروي نسبة إلى شيروية ونفطوية، وهذه هم بالمناسبة هذه والله مناسبة نقول لكم عليها هاي الشغلة، المحدثون والنحويون يختلفون في رسم هذه الأسماء المنتهية بويه مثل سيبويه ونفطويه وشيرويه وإلى آخره. النحويون يلفظونها هكذا نفطويه بكسر أوله والحرف الثالث يكون عادة مفتوحا والواو مفتوحا والياء ساكنة، المحدثون لا يستعملون هذا، المحدثون يضبطونها ضبطا آخر، يعربونها، يقول نفطوية سيبوية شيروية، وهذا مو من عندي يعني الكلام، هذا يقيده أهل التقييد بالحروف، يعني قيدها بذلك فضلا عن النساخ المتقنين، يقيدها المنذري في التكملة ورفعة النقلة، يقيدها ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه وهكذا. وقد نص عليها أظن الصفدي في أحد كتبه هذا الفرق بين التقييدين. فإذا كان الكتاب المحقق بين يديك للغوي أو نحوي أو ما إلى ذلك، فعندئذ أنت تراعي كيف يلفظ هو الاسم هذا، تكتبه سيبويه ونفطويه وشيرويه وهلم جرا. وإذا كان صاحب الكتاب من المحدثين فعندئذ تكتبه كما يكتبه المحدثون. هذه ناحية. وذلك حينما حينما يكون منسوبا، منهم من يحول الياء المسهلة الأخيرة إلى همزة فيقول الشيروئي، ومن يقول الشيروي وهو صحيح الأكثر صحة يعني. على كل حال هذه مسائل في النسخ نفاتنا حقيقة نذكرها لكم يعني، لكنه يعني هي معروفة لذلك. فالحقيقة لما جاء هذا في الجزء الرابع صارت عند الحطيئة بها ياءين، ياء أصلية وياء أصلها مسهلة، لما صارت ياءين دمجها في ياء واحدة. فأنت كناسخ عليك كان ينبغي أن تعيد الكتاب، لأن ما في واحد اسمه الحطيئة، ما فيه كلام، هو حطيئة هذا معروف. هو إيش قال؟ طبعا جاء في ترجمة العالم المشهور، وين عفوا، جاء في كتاب العبر للذهبي، رجح محقق الجزء الرابع دكتور الفاضل صلاح الدين منجد الحطيئة بدلا من الحطيئة في ترجمة أبي العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن الحطيئة المتوفى سنة 560 من غير تعليل، بل قال في الهامش كذا ضبط في الأصلي وفي الشذرات الحطيئة وفي النجوم الحطيئة، خطأ هكذا، وفي النجوم الحطيئة خطأ. ولو علل يعني لو وجد العلة لوجد نفسه مخطئا في هذا الترجيح، كيف يخطئ من قال الحطيئة غير المعلل، ولوجد أن الذي أثبته في الهامش هو الصحيح، وأن ما غلطه هو الصحيح، وأن ما أثبته كان غلطا، ذلك أن الناسخ كما قلت قد كتب الهمز ياء فلما اجتمعت عنده ياءان دمجهما وشددهما فكتبه الحطيئة وقرأه المحقق الحطيئة. وقد قيده شمس الدين بن خلكان بالحروف فقال بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء المثنات من تحتها وبعد الهمزة هاء. هذه أيضا في النسخ إخواني في التقييدات، المتقدمون يستعملون الهاء بدلا من التاء المربوطة، يعني هو يقول هاء ويريد بها، يعني هو لما يقول فاطمة يقول آخرها هاء. وهذا اللي خلوا كثير من الناس يلفظ ماجة ابن ماجة، لا هو ابن ماجة، لأنهم يضبطونها هاء، والهاء هنا معناها تاء مربوطة، وهذا الدليل. الحطيئة هو الحطيئة هو ولا هو الحطيئة، حينما الحطيئة والحطيئة والحطيئة مهي، بس قال ابن خلكان قال آخره هاء. وهذا من أقوى دليل على نفس الذين لما كتب الله يرحمه محمد فؤاد عبد الباقي في طبعته لابن ماجه ورجح ماجه على ماجته عند الرثاء استنادا إلى ذلك، ولم يفهم بأن القدماء يقصدون بالها، وارجعوا إلى التقييدات التي قيدها زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في كتاب التكملة، وهي أكثر من 800 تقييد كلها يقول فيها آخره ها، وهو يقصد بها التاء المربوطة. هذه أيضا من الأشياء التي كان ينبغي أن نوردها في النص. ومنه مثلا هذا التعليل بدون ترجيح، ما ورد في كتاب المشتبه للذهبي الذي حققه الشيخ البجاوي رحمة الله عليه، فرجح مثلا وفاة أبي الحسن علي بن عبد الله بن البتتي. هذا ابن البتتي بالمناسبة واحد مشهور بسرعة القراءة، يوم تراهن هو جماعة نعم فقرأ من أول من طلوع الشمس إلى مغيبها قرأ 4 ختمات نعم، والختمة الرابعة وصل فيها إلى سورة الطور نعم، وسجل ذلك في محضر من القراء وإلى آخره. فهذا ابن البتتي على كل حال ليس هذا هو الموضوعنا، بس ابن البتتي معروف أنه هو توفي سنة 607 بغدادي مشهور يعني مشهور بسرعة القراءة، ومترجم في تاريخ ابن الدبيثي، مترجم في تكملة المنذري، مترجم في تاريخ ابن النجار، مترجم في تاريخ الإسلام للذهبي، في سير أعلام النبلاء، في لا 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 إلى آخره. فجت عند الأخ الله يرحمه البجاوي، جت روايتين عنده بالمخطوطات، واحدة 607 وواحدة 671، فحط 671 فوق وحط 607 خطأ تحت، علق بالهامش قائلا في ميم صاد، يعني في نسخة ميم وفي نسخة صاد 607، وسكت وترك الأمر هكذا. فلو راجع ودقق وأتعب نفسه قليلا لوجد أن الذي أثبته في الهامش هو الصواب، وأن الذي أثبته في الأصل خطأ مبين، لم يقل به لا الذهبي صاحب المشتبه ولا غيره، وقد ذكره الذهبي نفسه في وفيات سنة 760 من تاريخ الإسلام، وأكد وفاته في المختصر المحتاج إليه ومعرفة القراء الكبار، كما ذكر وفاته في 8 من رمضان من السنة، قبله ابن الدبيثي والزكي المنذري والجمال بن الصابوني، وذكره بعده العلامة ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه وغيرهم. لو مراجع واحد من هالمصادر هذه، واحد من هالمصادر لوجد أن ما أثبته هو الصواب. وكذلك حقيقة في بعض الأحيان يقابل الإنسان النص، احنا قلنا أنه من الأفضل ومن الأحسن أن نعتبر النسخ التي يعني اعتبرها العلماء الفهماء الضابطون نسخا أخرى، لكن إذا كان كتاب هذا العالم قد طبع وهو مليء بالتحريف والتصحيف فما فائدة ذلك؟ هذه المقابلة لا تصبح ذات فائدة عندئذ في تقييد النص وفي ضبطه، ليس في إشارة إلى مناجمه. وأعطي لكم مثالا، يعني عندنا كثير من الكتب، كتاب ابن الجوزي المنتظم طبع وهو مليء بالتحريف والتصحيف، كتب كثيرة طبعت مليئة بالتصحيف والتحريف، اليوم الكتب التي تطبعها دار الكتب العلمية وغير دار الكتب العلمية، ويعني كثير من هاي المؤسسات والفكر والمدري ايش والمسائل، ويضعون عليها أسماء محققين سيحدثكم عنهم زميلي الأستاذ الدكتور حاتم الضامن بعد المغرب إن شاء الله، سترون من ذلك العجب العجاب الذي يحير ذوي الألباب. فلا يجوز عندئذ أنا أأتي وأقابل هذا وأرجح على أساس أني راجعت كتاب آخر، أراجع على أصل خطي ممتاز، على تقييد عالم ممتاز، على ضبط بالحروف، على أن هذا بخط الذهبي، هذا بخط البرزالي، هذا بخط السبكي، هذا بخط الصفدي، هذا بخط ابن الجوزي، هذا بخط ابن النجار، بخط الضياء المقدسي، بخط الموفق المقدسي، ذول هؤلاء هم العلماء الضابطون. لا أذهب إلى الكتب المطبوعة. في معجم السفر للسلفي جاء ما يأتي. عندنا واحدة طبعت قطعة من معجم السفر، قالت أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن أمشتة، فعلقت المحققة الفاضلة على لفظة أمشتة بقولها في تذكرة الحفاظ أسنى، وما انتبهت إلى أن كلا اللفظين الذي في تذكرة الحفاظ والذي جاءت به اثنينهم محرفات مصحف، وأن الصواب فيه لا أمشتة ولا أسنى، وإنما الصواب فيه أشتة أو أشتت بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح المثنات وآخره كما قلنا هاء، كما في المشتبه للذهبي. والطريف أن السلفي نفسه قد ترجم له في معجم السفر هذا اللي هو ابن أشتت، لكن المحققة لم تنتبه إلى ذلك، فلو أن المحققة رجعت إلى الكتب المختصة لما وقعت في هذا الخطأ الذي هو كثير في هذا الكتاب. من ذلك أيضا ما جاء في تاريخ ابن الفرات مثلا، قال الحافظ ابن الجوزي وحدثني عبد الحياني، هذا من البحيات قرايب طلع قرابة الدكتور حاتم الضامن، البحيات الذي ينتمي إليهم الشيخ زميلنا الأستاذ الدكتور حاتم، هم العوائل الحسينية المعروفة يعني سادة. نعم، علق عليها المحقق بقوله في الأصل وحدثني عبد الله الجباي العبد الصالح، صححت بعد مراجعة المصدر السابق وابن خلكان في وفيات الأعيان 1336. فهذا تعليق لا قيمة له، واهن، إذ إن كتاب أو إن كتابا مثل المنتظم المطبوع طبعة رديئة لا يمكن أن يتخذ أساسا في التصحيح، ولا طبعة الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه على فضله وعلمه وهو أستاذ الأساتذة في النحو، لكن طبعته لوفيات الأعيان كانت طبعة تعبانة الرديئة سقيمة مليئة بالتصحيف والتحريف والسقط. والحق أن النص كان صحيحا فأبدله المحقق بخطأ، فالرجل المذكور هو عبد الله الجبائي، وقراها الجباي، وسواه سوا هو سوا عبد الله الحياني. يعني هذا أمثلة كثيرة على مثل هذه الأمور، ولو شئت أن أذكر لكم أمثلة من ذلك يشيب لها الولدان. نعم، يعني أشياء طريفة كثيرة أنا ذاكرها في كتابي هذا تحقيق في تحقيق النص، ومن أراد استزادة سيجد منها عشرات الأمثلة في ذلك. إذن لابد من الحقيقة من الانتباه إلى ضرورة التعليل عند الترجيح، حين يرجح يعلل الإنسان ويعود ويذكر الأسباب التي بموجبها. هذه ناحية. أود أن أشير أيضا إلى مسألة في المخطوطات قد تغيب عن كثير من المحققين، وهي تلبية رغبات المؤلف. في بعض الأحيان المؤلف له رغبات. إيش الرغبات؟ يقول لك بعد أن يمضي حول هذه الترجمة إلى المكان الفلاني، احذف هذه الترجمة من المكان الفلاني، احذف القضية الفلانية التي سبق أن مرت في الكتاب. فواجب المحقق إذن أن يلبي رغبات المؤلف، وسترون من ذلك يعني لا سيما حينما لا ينهض المؤلف مرة أخرى إلى تبييض الكتاب، عادة ينظر في كتابه مرة ومرات وإلى آخره، فيكتب في الحوامش أو في أثناء الكلام أو في أثناء ما يأتي من الكلام ملاحظات ينبغي على المحقق أن يراعيها. وقد يشطب ويغير في مواضع النصوص، فيطلب من الناسخ أو القارئ التنبه إلى ذلك. ومن هؤلاء الإمام الذهبي. الإمام الذهبي حينما كتب تاريخ الإسلام كتبه انتهى منه سنة 714، وظل تعرفون الإمام الذهبي توفي سنة 748، يعني بعد شقد؟ بعد 35 سنة من ذلك. الحقيقة أنه سنة 27 وجد أن التعليقات التي علقها على أهل المئة الثانية، يعني اللي توفوا بين 101 و 102، يعني أصبحت لا يحتملها الكتاب، وكذلك تعليقاته على السيرة النبوية. فتوكل على الله وعاد تبييض المئة الثانية، بحيث وعاد تبييض السيرة النبوية، بحيث صارت عنده يعني بدل ما كان الكتاب 19 مجلد صار 21 مجلد، النسخة الأصلية مالته اللي بيخطها. ومن حسن الحظ أنه هذا المبيض الذي بيضه من المئة الثامنة ثانية وصل إلينا بخطه. فالأجزاء الأخرى هو أولا، شوفوا الطرائف، يعني هو أولا سمى الكتاب ماله بالأول، سماه تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام، بعدين من مشى بالكتاب وغير هذه المئة الثانية وعاد تبيضها، رأى أن العنوان ما ملائم فغير العنوان، سماه تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام بدلا من وطبقات المشاهير والأعلام، مع أنه هو مرتب على الطبقات، لكن هنا هو استعمل الطبقة ليس بالمعنى المفهوم الطبقة. الطبقة بالمفهوم العام هي الجيل من الناس، يعني هي الفئة التي تتناسب في الأعمار على الأقل في الأخذ وفي العطاء. وحتى كلمة جيل غير صحيحة يعني في اللغة العربية، رح يترضى علينا الدكتور حاتم الضامن، لأن الجيل لها معنى آخر، وإنما هي الطبقة التي تتناسب في الأعمار. هو لا، هو اعتبر سوى شيء جديد حتى يستفيد من عنده، هو قسم الكتاب إلى عشرات. ليش سوى هذه العشرة عشرة؟ سواها لأن كثير من التراجم الأولى يختلف الناس متى توفي، يعني متى توفي هذا الرجل. واحد يقول حتى المشهورين، يعني ناخذ مثلا عروة بن الزبير، واحد يقول توفي سنة 94، واحد يقول 95، واحد يقول 96، واحد يقول 93، زين وين يحط هذا؟ بيا سنة. فسوى هاي العشرة حتى يحطها بالعشرة، وعند مجال يصعد وينزل بالوفيات، يقول وقيل كذا، وقيل 94، وقيل 3، وفلان قال 95، وفلان قال 94، وفلان قال 96، تلاحظوا شلون؟ يعني حتى الزهري المشهور ناس قالوا 24 124 ناس قالوا 125 ناس قالوا إلى آخره، فما بالك بغير المشهورين عشرات مئات. لما وصل ل 300 بدل الوفيات، أصبحت متوفرة عنده، فبدأ ينظم. طبعا ذولاك كل 10 سنين رتبهم على الحروف، كل 10 سنوات، ها يعني اللي توفوا بين 600، خلنا نفترض اللي توفوا بين 150 151 إلى 160 سماهم الطبقة 16، ها رتبهم كلهم على حروف المعجم، 500 واحد، 400 واحد، 450 واحد، إلى آخره. وفي كل واحد بالداخل ذكر يا سنة توفى. لما وصل لل 300 بدل الطريقة، بدأ يرتب على السنة سنة سنة، ويرتب كل سنة على حروف المعجم. هذه مهمة على كل حال. نعود إلى الكلام، لما جاء هو بيض الكتاب بسنة قلنا 27 28، الأجزاء الأخرى خوما يشققها هو، خوما يبدلها، فراح العناوين صلحهن، يعني بدون أن يحك، مثلا التاء 10 10، ها سواها التاء سع، سواها الحاء حط لها دال، حط لها ي سواها الحادي، بس إلى الآن مكتوبة ولا 20، يعني كانت في الأصل شنو 19 موجودة. يعني أنا شرحتها هذه في مقدمة الكتاب، أخذت الصور ما لو شوفت لهم إياه كيف أنه غير العناوين هو، وقسم ظلت مكتوبة بخطة وتاريخ الإسلام، ها وطبقات المشاهير والأعلام من النشرة القديمة، فالباقيات موجودة بالهوامش، يعني الزيادات عليها موجودة في هوامش الكتاب. واضحة الصورة هذه؟ إذن على وجه نتكلم على وجه تلبية رغبات المؤلف. نعم. ففي كثير من الأحيان كان يطلب أن يحول ترجمة في مكان ترجمة، يحذف ترجمة من مكان ترجمة أخرى. طبعا يعني من بدائل العقول أن تلبية رغبات المصنف أولى بمن يطبع الكتاب، لأنه بطباعته له إنما يوفر منه نسخا كثيرة من المفروض أن تكون جيدة متقنة، أما تركها على ما هي عليه فأمر يدل على جهل بطبيعة الكتاب وأصول التحقيق. يعني أنا لما يجيني نص يقول تحول هذه الترجمة إلى سنة 605 وهي مكتوبة سنة 607، مو أخليها أنا مكانها بال 607 وأقول تحول هذه، هذا عبث، هذا صحيح؟ لازم أنا أشيل هذه الترجمة أوديها 605 أحطها هناك، أو يكتب هو، يعني مرة كتب الذهبي على إحدى النسخ من معجم شيوخه أرجو من الناسخ أو من القارئ أن يحذف جميع أصحاب ابن البخاري من هذا الكتاب، جيد أصحاب ابن البخاري 201، يعني كل من أخذ على ابن البخاري المقدسي نعم يحذف من الكتاب، فمكان ما صار معجم شيوخه 1280 صار 1080. هذه لابد أن تعملها أنت. مثلا شوف ايش قال، هذا طبعا كلها بعض الناس الذين طبعوا هذا الكتاب لا نسميهم، لكن من طبع هذا الكتاب ابقى هذه الامور على ما هي عليه. جاء في وفيات سنه 393 بالطبقه 40 ما ياتي سليمان بن الفتح ابو علي بن مكرم كذا، هو غلط طبعا، السراج الموصلي من كتاب من كتاب الشعراء ديوانه مجلد، الغالب عليه الهجو والسخو والمجون، هذا الكلام الذهبي. وله مكاتبات إلى الخالديين، دول اللي كانوا بالموصل معروفين، والهائم والببغاء والبديهي، يحول إلى سنة 98 ففيها مات، يحول إلى سنة 98 ففيها مات. ومع ذلك هذا الناشر الذي نشر هذا الكتاب أبقى بسنة 393. هذا لا يجوز، التحقيق لا يجوز. بل وجدنا حقيقة، شوف الذهبي ذكي، حط إشارة هناك بالثمانية وتسعين، كاتب هنا يكتب هذا، ما يصير هذا الكلام هذا. بل وجدنا الإشارة في تلك السنة باقية على حالها، إذ جاء في وفيات السنة المذكورة صفحة 357 سليمان بن الفتح الموصلي يكتب هنا، وتقدم في سنة 393. وهذا شغل، هذا تحقيق، هذا مو تحقيق، هذا عبث، هذا عبث بالتراث. ومن ذلك أن المؤلف ذكر في وفيات 539 مثلا ترجمة عتيق بن الحسين أبي بكر الرويدشتي فقالوا وحدث في هذا العام ولا أعلم متى مات، جيد. ثم قال في آخر الترجمة نعم ذهبي رحمة الله عليه مات سنة 40 فيحول، لقى بعدين وجد وفاته، قال نعم مات سنة 40 أو نعم كتب، لا طبعا مؤلف، هذا يدلك على أنه هو كتب هذه الجملة بأخرة، يعني ليس عند التأليف. أنت من تشوف النسخة التي موجودة بخط الذهبي من تاريخ الإسلام، أنا رأيتها يعني عندي، ورحت لها يعني مع أنها عندي مصورة، لكن رحت لإسطنبول وقعدت بالسليمانية وقلت له جيب لي إياها، 10 مجلدات من أصل 21 عشر مجلدات هي النسخة التي كانت ملك المؤلف مالته، النسخة الخطية مالته، حبرها لسه ما، اللهم صل على محمد يلمع إلى يوم الناس هذا، يعني أمشي أصابعي عليها قلت هذه كتبها، يمكن مشى أصابعي عليها الإمام الذهبي شمس الدين، يعني كنت أمشي أنا أصابعي عليها وأتتبع فيها كلمة، قابلت عليها كلمة كلمة على النسخة الأصلية. فهذا طبعا بين الإضافات، القلم يتغير كما تعرفون، يعني القلم يتغير بين سنة وبين أخرى، كتابة الإنسان روح يعني شوية. نعم مات سنة 40 فيحول، وقد ذكره المؤلف في وفيات سنة 540، وكتب المحقق في الحاشية سيذكره ثانية في وفيات سنة 540، ولم يصنع شيئا في هذا، إذ كان عليه أن يحول هذه الترجمة إلى وفيات سنة 540 ويصنع من الترجمتين ترجمة واحدة أو يذكرهما معا، لأن المصنف طالب الناسخ أو كذا بالتحويل، فواجب عليك أن تلبي رغبات المؤلف. ومن ذلك أنه ذكر في ترجمة محمد بن يوسف بن سليمان ابن الجزار القيسي السرقسطي النحوي في المتوفين على التقريب من أصحاب الطبقة 54، ثم كتب في آخر الترجمة قتل سنة 450 فيحول إليها. الذهبي رحمة الله عليه مو قلنا لكم قام يرتب، قام يرتب كل سنة على الحروف من وراء 301 تخلص، بس بأبقى الطبقة 301 302 303 304 305 306 307 309 310 بعدين شكتب بالأخير الذين لم أقف على وفاتهم من أصحاب هذه الطبقة أو الذين توفوا على التقريب من أصحاب هذه الطبقة، لكن إن عثر على وفاة واحد من عندهم عندئذ يطلب إيش تحويله إلى موضعه، لأنه لم يبيض الكتاب. فواجب إذن الناسخ وواجب المحقق أن يعيد هذا إلى مكانه. قتل سنة 40 و500 فيحول إليها. لكن هذا الذي طبع الكتاب لم يفعل من ذلك شيئا. والمكتوبة عشرات الأمثلة، أنا ذكرت هنا حوالي اسم من كتاب تاريخ الإسلام 15 مثال. طلب الذهبي أن تحول مادة علمية معينة من مكان إلى آخر ولم يفعل شيئا. زين، الموضوع الآخر الذي نتحدث عنه اليوم، وهو تخريج الحديث. إخواني، عادة من الواجب أصبح الآن في حقيقة، هو ليس يعني من أصول التحقيق، حفرت لكم ما هو واجب الإنسان كمحقق، يعني ما المفترض فيه بالنسبة للحديث كيف يقف منه الموقف، وما هو الفوائد المتوخاة من ذلك. الواجب إخواني يعني تخريج الحديث من موارده وبيان طرقه والحكم عليه من أكثر الأمور فائدة، لكن ليست كلها هي واجبات تحقيقية، منها ما هو فرض ومنه ما هو نافلة كما ذكرنا في الدروس السابقة، لأنه ييسر على القارئ حقيقة. بس أريد يعني أشيل الكتاب أحكي شفوي يعني. أريد في هذه المسألة حقيقة أن تلاحظوا ملاحظتي، لما يأتيكم إسناد من الأسانيد، وفي الأغلب تجدون في كتب غير المختصة بالحديث، يعني كتاب في الأدب، كتاب في الفقه، كتاب في التاريخ، كتاب في التراجم، وغالبا أو كتاب في الآداب العامة أو يعني الترغيب والترهيب وما ذلك الأخلاقيات، ترد أحاديث كثيرة، لأن الحديث يكون مادة لأي مؤلف من المؤلفين، مادة للغوي، مادة للأديب، مادة لل يعني. إذا كان الحديث بإسناد يخرج شكل، وإذا لم يكن بغير إسناد يخرج شكل آخر. انتبهوا إلى هذه الملاحظتين، إذا كان بإسناد يخرج شكل يعني، وإذا كان بغير إسناد يخرج شكل. إذا كان بإسناد عليك أن تتتبع الإسناد، يعني ترى المؤلف من أين نقل هذا الحديث، لأنه في داخل الإسناد لابد أن يكون مؤلف كتاب، لابد أن يكون هناك مؤلف لكتاب، قد يكون في أول الإسناد، قد يكون في وسط الإسناد، في أواخر الإسناد إلى آخره. يعني حينما ينقل واحد مثل الخطيب البغدادي أو مثل ابن عساكر المتوفى سنة 571، ينقل حديثا من طبقات ابن سعد، لحيروح هو إلى طبقات ابن سعد بإسناده، يوصل إلى ابن سعد وابن سعد بإسناد، صحيح؟ فتشوف أنت إسناد متصل، فلان 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 فلان، حسين بن فهم، ابن سعد، واقدي، كذا إلى آخره، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لازم تحط إصبعك على مؤلف الكتاب في هذا الإسناد. وفي الأغلب ينقلون إما من كتاب معين، حسب، لازم تعرف هذا، يعرفه يعني، شوف من هو مؤلف الكتاب في هذا الإسناد، مؤلف الكتب يعني. قد ينقل من الطبراني، قد ينقل من الحاكم، قد ينقل من البيهقي، قد ينقل من، يوصل الإسناد إلى الترمذي، يوصل إلى يوصل إلى البخاري. يعني لما يريد يروي، طبعا واحد مثل الخطيب البغدادي يروي حديث في البخاري، وما يقول قال البخاري، ويقول حدثني الأزهري عن فلان عن فلان عن فلان، عن محمد بن إسماعيل، عن الفربري، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن يوسف التنسي، عن مالك بن أنس، عن نافع بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. فأنت لازم تعرف من نقل، تعرف أنه نقل من محمد بن إسماعيل البخاري. وهذا يشمل عشرات ومئات الأجزاء الحديثية الصغار، يعني مثل كتاب، مثل جزء الحسن بن عرفة، مثل ابن السماك، جزء ابن السماك، مثل جزء المحاملي، مثل الخلعيات، مثل أمال أبي بكر الشافعي المعروف يعني بكتابه المشهور. كلها هذه حقيقة ينبغي الإنسان أن يتنبه إليها، فينبغي أن تضع على هذا صاحب الكتاب وتكتب جوه، يعني لما يوصل هو بالإسناد إلى هذا تحط هناك الرقم وتحط في الآخر التوثيق مالك من جاء هذا الكلام. هذه طريقة اللي فيها إسناد، هذا واجب، هذا من المفروض، فرض في التحقيق. وفرض في التحقيق أيضا لما يجي الحديث بدون إسناد، ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ذكر الحديث مثال. فأنت عندئذ تذهب إلى أي طريق من طرق هذا الحديث، هذا طبعا الحديث معروف، هذا حديث غريب يعني لا يعرف إلا من طريق عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم بن يزيد التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم بن يزيد التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن يحيى بن سعيد تفرع. فهو غريب في أربع طبقات. مع ذلك يجب أن تقول يعني هذا حديث مثلا في البخاري ومسلم، تذكر رقم البخاري ومسلم. يعني نصيحة مني، إن كان الحديث في الصحيحين فيكتفى بهما ولا يعلق عليه، إن كان في الكتب الأخرى لا بأس بالتخريج الأوسع، يعني يذكر مجموعة ويحكم عليه، هذا سنأتي فيما بعد إليه عليه. هذا إذا كان الحديث قد جاء متنا ولم يأتي، بس ما يصير الإنسان يحيل في كتب الحديث على كتاب في الأدب، ولا يحيل كتاب، ما يصير، هذا يجوز يعني، يعني يقول أو كتاب متأخر جدا، يعني يقول له مثلا انظر كنز العمال، أو انظر جامع الكبير للسيوطي، أو انظر الأرواء للألباني، أو انظر لكذا، هذا لا يجوز. لازم تروح إلى المصادر الحديثية التي هي أقرب وأوثق هذه المصادر حتى تثبت، لأن قد تكون أخواني، وينتبه الإنسان، دير بالكم، ينتبه الإنسان إلى أنه قد تكون هناك لفظة في الحديث تضعف الحديث كله. يجب أن يكون الحديث متطابق عند التخريج، لما فيه خلاف تنبغي أن تكون شكل آخر. أعطيكم على ذلك مثل جد الاختلاف، وهذا يستعمله كثيرا بعض الفرق التي تريد يعني أن تبين. مثال ذلك حديث الثقلين يسموه، إذا سامعين به، يعني حديث الثقلين حديث صحيح، لكن ليس بالطريقة التي روي فيها بروايتين، واحدة في الترمذي وهي ضعيفة، وواحدة في صحيح مسلم وهي صحيحة. التي في صحيح مسلم وكلاهما لزيد بن أرقم. طبعا حديث زيد بن أرقم قيل له: يا زيد، قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فأفدنا؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم ما لو تمسكتم لن تضلوا به بعدي أبدا، كتاب الله فيه الهدى والنور، وأوصيكم بعترتي أهل بيتي، أوصيكم بعترتي أهل بيتي، أوصيكم بعترتي أهل بيتي، ثلاث مرارا. قيل له: يا زيد، أوليس عترته أهل بيته نساؤه؟ قال: نعم، نساؤه من أهل بيته، ولكن من أهل بيته من حرم الصدقة أيضا. قيل: ومن هم يا زيد؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قيل: وكلهم حرم من الصدقة؟ قال: نعم. رواية الترمذي نفسه، قيل له: يا زيد، أسمعت إلى آخره، ها، إني تارك فيكم ثقلين، ها، أحدهما أكبر من كذا الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. شوف فرق، أوصيكم بعترتي أهل بيتي، وهناك وعترتي أهل بيتي، فهنا ساوى بين العترة وبين كتاب الله. وذلك قال الترمذي، ضعف الترمذي هذا الحديث. ففي سوون ذولا يجيبون رواية الترمذي ويقولون أخرجه مسلم وصحيح، طبعا ما هو نفس الحديث. هو يجيب رواية الترمذي يعني، وكذلك مال يعني سيدنا علي في غدير يخم، معروف يعني: من كنت مولاه فعلي مولاه، ها، يحطوا له ذيول، يقول: جاءنا هذا الحديث، كان هذا الحديث فترا، وجاءنا بعد من خراسان ذراعا. هذا واحد من الجسمة. طبعا هذا لا يجوز. فإحنا على كل حال نلتزم بالنصوص حينما نرجح إخواني في تخريج الحديث. ينبغي أن نتنبه إلى أن هذا المتن ليس فيه زيادة أو نقصان. نعم، نحن نلاحظ أن الاختلاف اللفظي لا يضر، لكن ليس فيه يعني، إذا قال هو بالمناسبة الحديث كله عموما يروى بالمعنى، يعني لا يروى نصا، عموما الحديث نادر من يروى يعني نصا، والأغلب بالمعنى، ولذلك تتغير الألفاظ. يعني حديث النية لما يأتي يقول: ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها، وفي رواية: وإلى امرأة ينكحها، نفس الشكل، النكاح والزواج واحد، تتذكرون؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنية، تجي في رواية: إنما الأعمال بالنيات. هذا لا معنى، يعني لا يضر، هذا يسموه اختلاف لفظي، ها؟ ولذلك نحن لا نؤمن بوجود المتواتر اللفظي. أنا أقولكم لا يوجد متواتر لفظي لكل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بما فيها المثل الذي يقدم في كتب المصطلح، الذي هو في العموم لا يوجد تواتر لفظي إطلاقا، وأنا جزاره. أكثره الذي يقدمون يا علي سموا بالتواتر اللفظي هو حديث: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا ليس متواترا لفظيا إطلاقا، لأنه يأتي مرات، جيب لي من عنده 10 روايات متساوية، أو 5 أو 7 روايات، أو 6 روايات متساوية من 6 من الصحابة صحيحة. مرة يأتي: فليتبوأ مقعده من النار، يتبوأ منزلته من النار، مرة يقول عامدا، مرة يقول متعمدا، مرة يقول إلى آخره. الألفاظ تشوفوها، جمعوها وسويها، هو التواتر المعنوي. التواتر المعنوي موجود وهو الصحيح، لأن الحديث كما قلنا يروى بالمعنى. المهم أن لا يكون في الحديث عبارة أو جملة، أو لأن قد يدرج في الحديث نوع من الإدراج، والراوي الضعيف أو الكاذب حشاكم أو ما إلى ذلك، قد يدخل في الحديث ما ليس منه. أو يحذف منه ما ليس منه ما هو فيه. فإذا الإنسان يكون على حذر. يوم امتحن الطلاب أنا قلت لهم حديث مشهور معروف، أقرأ لكم إياه للحديث، حديث أبي هريرة: يأكل المؤمن في معا واحد، ويأكل الكافر في سبعة أمعاء. وفي رواية: يشرب المؤمن في معا واحد، ويشرب الكافر في سبعة أمعاء. شوف، يوم قلت لهم لطلابي، قلت لهم شوفوا هذا الحديث ورد بالخطيب البغدادي بالمناسبة، يعني واحنا نشتغل في الطلاب عندي يقرؤون حديث، قلت لهم شوفوا هذا الحديث إيش علته، ما هي العلة التي فيه، وتعالوا بكرة. طبعا ظلوا هم الليل كله يدوكون فوجدوا الحديث هذا موجود في الصحيحين، يعني ما خلاص يعني يشربوا هذا. قلت لهم العلة مالته أن الخطيب أراد أن يبين غلط الراوي، وهو أن هذا الحديث له راويان عن أبي هريرة، أحدهما ابن هرمز العرج يعني، وواحد شخص آخر نسيت يعني من هو. على كل حال، فواحد قال يشرب، وواحد قال يأكل، فهو جاب يأكل مكان يشرب، ويشرب مكان يأكل، فهو من طريق مثلا الأعرج لا يصح أن يقال يأكل، قد يكون هو يشرب، ما أذكر يعني أنا الآن، ربما يعني قد أخطأ في هذا، يعني أحدهما قال يأكل، فهو جاب الذي قال يأكل جاب بمكان لفظة يشرب، فهذا يعتبره علة في الحديث لأنه أخطأ. هذا ليس رواية هذا الرجل يعني عن أبي هريرة إلى هذه الدرجة. فهذه من القضايا التي ينبغي الإنسان حقيقة أن يتنبه إليها تنبها شديدا، عند التخريج ينبغي أن يتنبه إليها، أن يكون النص كما هو، يعني المعاني الأخرى. لكن في بعض الأحيان عندنا إدراجات في الحديث، يعني قد يدرج الراوي، قد يدرج الصحابي، قد يدرج ما بعد الصحابي التابعي، يدرج شيئا من كلامه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم مثل حتى في البخاري يعني موجود هذا النوع في بعض الأحيان، بس ينبهون عليه هذا الإدراج. خذوا حديث مثلا ما مصلي على محمد: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. كلمة يجهر به، ويستدل بها الشافعية دائما هذا يجهر به، على أنه المقصود بالتغني هو الجهر بالقراءة، لا تلاحظ شلون في القرآن الكريم هي يجهر به، هذه لفظة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينتبه إليها الإنسان. فكثير من هذه، لا نريد أن نخوض في هذه القضايا المعقدة، أنتم يعني في التحقيق لا نريد أن ندوخكم بهالقضايا، هذه من القضايا الدقيقة، هذا فضلا عن العلل التي هي مرات يجي الراوي يرفع المرسل، يوصل المرسل أو يرفع الموقوف، أو العكس يوقف المرفوع ويرسل الموصول، وكثير من هذا، وهذه تتولاها ما يسمى بكتب العلل. والعلل في حقيقة الأمر، وإن هي كتب العلل تتناول الكل، لكن العلل علم العلل الحقيقي هو وجود شيء خفي في داخل الحديث، إما في سنده أو في متنه يضعفه، شيء خفي ظاهره الصحة ولكن داخله فيه علة خفية، ولذلك لما قالوا أن الحديث، شوفوا تتنبهوا، وإن تقع هذه العلة تقع فقط عند الثقات. لذلك لما عرفوا الحديث الصحيح إيش قالوا؟ قالوا هو ما اتصل سنده برواية العدل الثقة الضابط عن مثله إلى منتهى، وأن يكون خاليا من الشذوذ والعلة. فلما تعود إلى، انتبهوا إلى التعريف، هو ما اتصل سنده برواية العدل الثقة الضابط أو العدل الثقة إلى منتهى، لو وقف هنا لما صح التعريف، ولكن وضع له قيدا. إيش هو هذا القيد؟ أن لا يكون هذا الثقة قد شذ أو قد وقعت له علة، وكل إنسان فيؤخذ من قوله. أنا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية التي كنت فيها أستاذا للحديث يعني في عمان، جميع طلابي في الدكتوراه 7 رسائل كانت في العلل، علل أحاديث الثقات، يعني ما هي العلل التي وقعت في أحاديث سالم عن ابن عمر، ما هي الأحاديث المعلة التي وقعت عند هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، ما هي الأحاديث المعلة التي وقعت في رواية عمرو عن عائشة، ما هي الأحاديث المعلة التي وقعت في رواية عبيد الله بن عمر العمري الثقة عن نافع عن ابن عمر، وهلم جرى. 7 رسائل دكتوراه كلها كانت في هذا. فكان الإنسان يلزم الحديث الواحد ويظل ينبش به حتى يطلع، ليش إحنا هذا أخواني؟ هذا بالمستقبل فالشيء عظيم لو يصير، لو استطعنا نحن أن نبين كل ثقة من الثقات ما هي الأحاديث التي أخطأ فيها، أخطأ فيها، لا استطعنا وثبتناها، لما نجي عند إذن ننظر إلى السند ونشوف السند متصل ورجاله ثقات، وهذا الحديث ليس من الأحاديث التي أي واحد من عندهم قد أحصيت وبينت أنها قد أخطأ فيها، وهي قليلة جدا. يعني مثلا تلقي العالم الكبير واحد مثل شعبة، مثل سفيان الثوري، مثل سفيان بن عيينة، مثل مالك بن، أخطأ له في 5 أحاديث، 4 أحاديث، 6 أحاديث، 8 أحاديث، 10 أحاديث، تحسب ينظر إليها بسهولة في كتاب معين يقول هذا حديث صحيح رأسا، لأن توفرت فيه شروط الصحة وبينت العلل. لكن الآن عليه أن يعود إلى، لا يكتفي بأن الإسناد متصل ورجاله ثقات، عليه أن يرجع إلى كتب العلل حتى يعرف هذا الحديث معلول أو غير معلول. على كل حال، هذا من الناحية، إيش قلنا؟ من الناحية التحقيقية. نأتي الآن إلى النوافل. نظرا لأن الحديث النبوي الشريف يدخل في حياتنا نحن المسلمين فنعمل به أو بما يستفاد منه، فأصبح من الواجب حقيقة ومن النوافل التي تشبه الواجب أن نتكلم على كل حديث يرد في هذه الكتب تصحيحا وتضعيفا، لأنه من الأسف الشديد كثير من الخطباء وأئمة المساجد وغيرهم يستدلون بهذه الأحاديث الضعيفة على المنابر وهم لا يعرفون ذلك، لأنهم يقرؤونها في الكتب وهي غير معلق عليها. فأصبح إذن الواجب على الإنسان إن كان من أهل الصنعة فلا بأس بذلك، إن لم يكن من أهل الصنعة ففي الأقل عليه أن يرجع إلى أهل العلم المختصون، إلى المختصين في هذه، إلى أهل العلم المختصين بهذه الصناعة، فيأخذ آراءهم في تصحيح الأحاديث أو تحسينها أو تضعيفها وبيان عللها وما إلى ذلك. وهذا أصبح الآن شيء ميسر، لا سيما بظهور الكمبيوتر والشاملة وما إلى ذلك، التخريج أصبح هذا، ولا بأس أن يذكر المصادر من ذلك ويبين أحوال الرواة ويبين العلل التي فيها، هذا أصبح علم حقيقة. لكن لا أن يتوسع الإنسان فيه، وأصبح مع الأسف بعض الأشياء يعني مبالغ فيها، يعني حديث في البخاري أو حديث في مسلم، أنا ما أحتاج هذا، وأنا لست متخصصا في هذا، أن أذهب وأخرج من 20 مصدر، لا قيمة له. إذا حضر الماء بطل التيمم، إذا حضر الحديث في البخاري أو في مسلم فهذا درب الأعمى، هذا درب الأعمى مثل ما يقولون، درب الأعمى عدل. يعني صحيح أن العلماء عندهم ملاحظات على لفظة هنا ولفظة هناك في صحيح البخاري، أو حديث هنا أو حديث هناك في صحيح مسلم أو ما إلى ذلك، هذا لا يخرجه عن مفهوم الصحة العامة. ونحن نقول دائما أن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، فأنت حينما تحيل عليهما حتى لا تحتاج أن تقول أن هذا الحديث صحيح أو هذا حديث كذا، لا عيب أصلا يقول هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، مجرد أن تقول هذا الحديث في البخاري أو تقول في مسلم فهو صحيح، يبقى لح تقع في خطأ إشقاد بالألف واحد، قد تقع في خطأ بالألف واحد، ونحن أيضا حتى في هذا الخطأ الذي يعني مثلا أن الإمام الذهبي استنكر مثلا حديث، خلدنا نفترض حديث خازم مخلد القطواني، ها حديث ابن أبي شريك وخازم مخلد القطواني لدينا روايا اللهم صل على محمد، ها من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، سبحان الله كبر، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال والله لولا هيبة الجامع الصحيح لحكمت بنكارته، فإنه لم يخرجه الإمام أحمد ولا أخرجه أحد، وقد تفرد به الإمام البخاري، كلام طويل عريض، لكن نحن وفيه من طرق الطرقية، ألفاظ الطرقية، أن يده التي يضرب بها وأن رجله التي يمشي بها، وتعرف الكلام الذي يعني صار يعني فيها هذا الكلام، هذا لا يخرج البخاري عن الصحة. والله الإنسان حينما يقرأ البخاري ويعيد قراءته ويعيد قراءته ويعيد قراءته، لو قرأه عمره كله، وأنا هذا صار عمري تجاوزت 70، وأنا من أكثر من 60 سنة وأنا أقرأ في هذا الكتاب، والله أجد فيه شيئا جديدا في كل مرة، هذا شيء عظيم. ودائما كنت أقولهم لطلابي، منزلة البخاري بين كتب الحديث كمنزلة أبي بكر بين الصحابة، والله لو تدرسون التاريخ يا إخوان دراسة عميقة لترون أن أي صحابي لا يمكن أن يداني أبا بكر بأي شيء من الأشياء إطلاقا. هل رأيتم أبا بكر في يوم من الأيام خالف النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء؟ بل كان يصدران سبحان الله عن مشكات، كأنهما يصدران عن مشكات واحدة. انظروا إلى يوم الحديبية، يوم قاد المعارضة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر، قال نعطي الدنيا يا رسول الله في ديننا في كذا على المعادة، راح على أبو بكر، يعني لم يستجري أولا أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أبي بكر قال ياه يا أبا بكر نعطي، يعني وصل حد عمر قال كفرنا يوم الحديبية، قال له يا عمر هذا رسول الله والله لا يضيعه. لما راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أنا رسول الله والله لا يضيعني. نفس العبارة وليس بينهما مشاركة في هذا. انظروا إلى يوم بدر في قضية الأسرى والمسائل الأخرى لما يعني أخذ برأي أبي بكر دائما. أبو بكر كان يعني هو الرجل الثاني في هذه الدولة العظيمة. اتركوا يعني الناحية الدينية، الناحية التاريخية، ما رأينا مثل أبي بكر، ولذلك لن ترى مثل البخاري. هو بلاش قال له دعني أقبل رجلك يا إمام المحدثين مسلم، وبلاش يعني يوم قال له سأل على حديث من الأحاديث وبين العلة مالته، قال له دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين، الإمام مسلم للبخاري. طبعا يأتي بعض الجهلة وبعض هذا يحكي على البخاري ويحكي على مسلم يقول بيا حايب، هذا يعني هذا شيء جهل مدقع. هذا تراث قدم البخاري، شوف طريقته، قدم البخاري كتابه، قدم الإسلام على طبق، الإسلام بمفاصله العظمى الثلاث. ليش النبي صلى الله عليه وسلم سمى فاتحة الكتاب، سمها أم الكتاب، سمها أم القرآن؟ ليش؟ لأن بها كل الإسلام، كل الإسلام. الإسلام يتكون من ثلاث مفاصل، المفصل الأول هو الإيمان، والمفصل الثاني هو العبادات، والمفصل الثالث هو السلوك. فالمفاصل الثلاثة موجودة فيها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك أو ملك يوم الدين، هذا هو الإيمان. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بغيرك يا ربنا، هذا هو العبادات. هدينا الصراط المستقيم، هذا السلوك. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لا من المغضوب عليهم تعرفونهم ولا من الضالين، هذا هو الإسلام. فكذلك الإمام البخاري، ولذلك الإمام البخاري أنا لا أعتبره فقط كتاب حديث، هذا كتاب الهداية العظمى بعد القرآن الكريم، لأنه فيه الإيمان وفيه العبادات وفيه السلوك. ليش البخاري حط المغازي وحط الكتاب الأدب وحط لماذا؟ هذا السلوك، سلوك المسلم. وشوف كيف بوب الكتاب، بوبه على أبواب الفقه من أوله إلى آخره، الإيمان. ولذلك يكفي أن تشير إليه، ما نريد أن نطيل في ذلك. لكن أما في غيره فعلينا أن نتوسل، لأن ما فيما عدا هذين الكتابين، الكتب الحديث الأخرى على الإطلاق كلها فيها الصحيح، ها؟ في أستثني من ذلك كتاب الموطأ للإمام مالك، الأحاديث المرفوعة فيه كلها صحيحة، وما عدا ذلك حقيقة فالكتب فيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الصحيح، وفي بعضها القليل من الموضوعات التي تكلم فيها العلماء. فمن واجب حقيقة المحقق أن يبين درجة الحديث حتى لا يأتي يعني غير المختص فيقرأ في الكتاب فيظن أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به أو بما يستفاد منه، وإن لم يكن ذاك من أصول مناهج التحقيق. أما كيفية تخريج الحديث إخواني فأنا أعلمكم طريقة الآن في خلال ربع ساعة الباقية يسيرة، كلكم إن شاء الله تستطيعون أن تخرجوا الحديث بأيسر طريقة، لأن هناك كتب مخصصة إضافة إلى اليوم الشاملة، تعرفون يعني كلكم في الكمبيوتر حط الكلمة أو إلى آخر شيء أو الصحابي أو ماذا، لكن أعطيكم الطريقة اليدوية. الإمام المزي ألف كتاب اسمه تحفة الأشراف، لمعرفة الأطراف، جمع فيه أحاديث كل صحابي على حدة، ورتب الصحابة كلهم على حروف المعجم، فبدأ من أبي اللحم وانتهى بالنساء من الألف إلى الياء ثم الكنى ثم النساء. الصحابي حينما يكون عنده 5 أحاديث 6 أحاديث 7 أحاديث سهلة، تروح أنت فك الصحابي هذا أبي اللحم عنده حديثين، ها؟ مثلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الملح الذي بمأرب، معروف هذا الحديث ماله يعني. لما تروح على، لكن لما تروح على أنس بن مالك مثلا له كذا من الأحاديث الطويلة، بتلاقون 100 الأحاديث. ولذلك رتب الرواة على أنس على حروف المعجم، زين؟ رتب الرواة عن أنس على حروف المعجم. لكن إذا كان الراوي عن أنس من المكثرين عن أنس، يعني روى عن أنس خلينا نفترض 100 حديث، أنت قم تروح تدور بالمية، فرتب الراوي عن ذلك الراوي المكثر أيضا على حروف المعجم إلى 4 طبقات هكذا. فإذا كان الراوي عن الراوي عن أنس من المكثرين أيضا رتبه على، فأصبحت ماكو، لا يوجد واحد يعني ها أكثر من 5 أحاديث 10 أحاديث 15 حديث 20 حديث، تنظر بسهولة. فأنت حينما ترى سندا في كتاب ما، إذا كان الحديث مسندا تأخذ به بالعكس، يعني تبدأ من الشعب ماله وتصعد ذي فوق، من الأخير تصعد ذي فوق. خلنا نفترض أنت تريد تدور، يعني خلنا نفترض عبد الله بن يوسف التنيسي مالك نافع بن عمر، ها؟ يعني حديث رواه عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، تروح على مسند ابن عمر تحفة الأشراف بالجزء 5، تلقي هناك مسند ابن عمر. نافع وين صاير؟ في أصحاب ابن عمر بحرف النون، ها؟ تقلب رأسا، واني حاط لك فوق الأسانيد يعني صفحات، أنا طبعا الكتاب أنا محققة يعني. فتذهب إلى نافع، شوف هذا نافع، توصل نافع منه عن نافع رواه مالك، تروح بحرف الميم من أصحاب نافع، يعني تلامذة نافع، منه اللي رووا عن نافع؟ مالك، عبيد الله بن عمر العمري، فلان 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 إلى آخره، ها؟ تروح أنت على مالك تلقي هناك الحديث مال مالك، هناك ايش راح يشرح لك؟ يقول لك هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي إلى آخره. أنا إيش سويت لك؟ حطيت لك أرقام الصفحات والأرقام الأحاديث في داخل النص، في داخل النص، فبسهولة عندئذ تستطيع رأسا أن تقول هذا أخرجه هو، قلت لك مثلا خاء هلقل في الأدب، أنا وراء الأدب حطيت لك بين قوسين مثلا جزء 8 كذا صفحة هلقل، وبين قوسين أخرى رقم الحديث في فتح الباري، خاف ما عندك هاي الطبعة، عندك فتح الباري تروح على فتح الباري. كذلك في مسلم طبعة الإسطنبولية وطبعة محمد فؤاد عبد الباقي أم الأرقام، الترمذي والنسائي والهذا نفس الشكل، يعني حطينا الأرقام مالهم، وأنا مشتغل الترمذي يعني طبعتي 6 مجلدات، ابن ماجه 6 مجلدات أيضا. وزيادة في الفائدة، زيادة في الفائدة، ربطت لك هذا الحديث بمسند الإمام أحمد بالهامش، قلت لك هذا الحديث موجود في مسند الإمام في الصفحة الفلانية في الجزء الفلاني، فراجع ستجد هناك شرحا واسعا أكثر من هذا للحديث. ثم ربطته أيضا بكتابنا المسند الجامع، والمسند الجامع هذه قسم عندكم شايفة أو شايفة يعني كثير، المسند الجامع في 22 مجلد عملناه أنا وزملاء لي أربعة آخرين، احنا خمسة اشتغلنا هذا الكتاب، وهو على طريقة تحفة الأشراف، لكن الصحابة فيه مرتبين على أبواب الفقه، يعني أحاديث كل صحابي مرتبة على أبواب الفقه، فلازم تعرف موضوع الحديث وين وتلقي الكتاب. هذا إذا كان عندك سند الحديث. إذا ما عندك سند الحديث بس المتن، فأنا عامل لك فهرس في المجلد 22 من في المجلد 13 عفوا من تحفة الأشراف، ينطيك وين هذا الحديث ورد في كل أسماء الصحابة. إذا ما تعرف فد الصحابي مرتب لك الصحابي والراوي عنه أيضا في آخر. إذن هذا كتاب ينفعك، هذا الكتاب فيه جميع الأحاديث التي في الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى. الكتاب الثاني الذي ينفعكم في التخريج هو كتابنا المسند الجامع، بس حتى أقرأ لكم عنوان ماله وتفهمون شنو هو الكتاب هذا. هذا اسمه المسند الجامع في أحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى ومسانيد أحمد والحميدي وعبد بن حميد وموطأ مالك وصحيح بن خزيمة، يعني يشمل 21 كتاب اللي منها الكتب الستة وجميع مسند الإمام أحمد وجميع ما بقي من مسند عبد بن حميد وجميع مسند الحميدي وموطأ الإمام مالك وصحيح الموجود من صحيح بن خزيمة بتحقيق المصطفى العظم. هذا تجد فيه نفس الترتيب مرتب على الصحابة، لكن الصحابي رتبنا الأحاديث على أساس إيش؟ على أساس أبواب الفقه، يعني الإيمان، الصلاة، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج إلى آخره مبينة. فبس مجرد تعرف موضوع الكتاب. وأيضا فيه في الآخر فهرس لأطراف الأحاديث في الجزء 22، وفيه أيضا مقلوب سويت له جزء أنا في 21 على تنظيم تحفة الأشراف، يعني بالصحابي ومن روى عن الصحابي، فأينما هذا ينصاد. فإذا وصلت إلى المسند الجامع وصلت إلى 22 مصدرا من مصادر، قلما لا تجد هذا الحديث، لأن هذه الكتب الأولى كلها هي موجودة فيه. طلب. بعدين احنا عاملين شجرة لكل حديث من هذه 18,000 وكذا حديث، هذه 18,000 طريق من طرق الأحاديث كلها مرسوم لها شجرة. شلون مرسوم لها شجرة؟ نبدأ من صاحب الكتاب، من هو مؤلف الكتاب؟ مثلا خلنا نفترض البخاري، مثلا احنا شو نحط؟ نقول هذا مثلا حديث، ها خلنا نفترض حديث ثابت عن أنس، نجيب المتن ماله، ها وبعد ذلك نقول هذا أخرجه حسب ترتيب المؤلفين المرتبين حسب الوفيات، وكل واحد السند ماله حتى نوصل إلى ثابت. وأين تلتقي الأسانيد؟ نشاركها فيها حتى تبين المتابعات نسميها بالحديث، يعني حينما يروي أربعة حديث واحد عن شخص واحد تبين عندك أربعتهم، خمستهم، سبعتهم، ستتهم عن فلان، فهذا يسهل لك التخريج لا شك في ذلك. جربوا من هذا سهل، هذا هو التخريج، ما في شيء، هذا أصبحت الأمور اليوم ميسرة، وسيصدر إن شاء الله في هذا العام كتابنا الأوسع من ذلك اللي احنا سميناه المسند المصنف المعلل، هذا الحلم الذي أنا كنت أحلم به، أن كل حديث من الأحاديث نذكر في آخره ما قيل فيه من المتقدمين ليس من المتأخرين من العلل، يعني نزلنا عليه كل علل الدارقطني، كل علل ابن أبي حاتم، وكل علل علي بن المديني، وكل علل الإمام أحمد، وما إلى ذلك في كل حديث من الأحاديث، سيكون إن شاء الله في 30 مجلد إن شاء الله بعونه تعالى. إذا الله أعطانا عمر، أنا متوقع أن ينتهي في شهر أيلول أو تشرين، يحتاج للطبع 3-4 أشهر إن شاء الله نطبع إن شاء الله بعونه تعالى إذا الله يسر، يعني في الأشياء النهائية مالته. فهذا سيجب المسند الجامع، يعني بعد المسند الجامع يصبح بالنسبة إلى متأخر، أضفنا له مجموعة كتب أخرى، أضفنا له مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكتب كثيرة وكتب العلل كلها وإلى آخره. على كل حال هذا اليوم أصبح، وبعدين أنت تأخذ أي كلمة من كلمات الحديث تقع الكمبيوتر، هذا حافظ العصر بعد، هذا لا دنيا ولا أحد، لا إحنا حتى إحنا بدأنا نستعمله، يعني نستفيد في بعض الأحيان ننسى أين، يعني شو لا يدليك عليه. لكن أوصيكم بشيء إخواني، بس قضية استعمال الكمبيوتر، خلي الكمبيوتر يدليكم فقط، لا تعتمدون على الكمبيوتر في كل شيء، خلي الكمبيوتر يدليك، ورا ما يدليك ارجع للكتاب، لأنه مع الأسف أن الشاملة كلها ما موضوعة بالبي دي اف، يعني ما موضوعة كما هي، وإنما الناس جزاهم الله خيرا أدخلوا هذه الكتب إدخالا، فلما أدخلوها وقعوا في مئات الأخطاء، تتحسن لكن يبقى العمل بشري، يعني أنت لما تأخذ بي دي اف الكتاب المحقق مسؤول، يعني إذا كان فيه خطأ فخطأ المحقق، أما والله تهذيب الكمال المنزل على الشاملة يمكن ب100,000 غلطة، يعني لا يجوز هذا الكلام، لكن في نسخة بي دي اف من تهذيب الكمال أصح منها، ونسختي أصح النسخ أنا، لأنه أنا مصححها مالتي، وإن شاء الله يعني أأمل خلال بكت الله يسر علينا السنة القادمة نطلع على تهذيب الكمال مصحح مرتب وفيه إضافات أخرى إن شاء الله بعونه تعالى إن شاء الله. فعلى كل حال يعني الحديث النبوي الشريف، شوفوا يا أخوان، حديث طبعا أنا أقول لكم شيء واحد قاله عبد العظيم المنذري رحمة الله عليه، قال كل علم يشارك فيه، كل علم ممكن يعني أن يشارك فيه إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستغرق عمر الإنسان، يعني نحن إلى اليوم بعد مرور 10 سنين أكثر من 50 عاما في كل يوم نتعلم، وفي كل يوم نكتشف لنا أخطاء، وهذا طبيعة المشتغل بالحديث النبوي الشريف، لأن هذه ما بها أنا ما أخطأت، هذا دين، هذا دين الإنسان المسلم، لا ينبغي له أن لا يتراجع عن خطئه إذا وجد الخطأ أبدا، ومن واجبه أن يبين الخطأ الذي وقع فيه. وطبعا تكتشف أشياء كثيرة لا يستطيع الإنسان، يعني فعلى كل حال يعني هذا تخريج الحديث. والشعر أخواني لا تبالغون أيضا في قضية إن لم يكن كتابا، يعني هو في الشعر خاص، هذا شيء آخر، يعني الشعر يكفي أن تحيل على الديوان، إن كان لصاحب الشعر ديوان تكتب ديوانه، قال أبو نواس كذا كذا، تكتب ديوانه أنك قابلت هذه المسألة، إن وجدت اختلافا كبيرا لا بأس أن تشير إلى قراءة أخرى. لكن الشعر وكذلك الحديث دائما يروى بروايات متعددة، فصاحب الكتاب له روايته الخاصة، لا سيما إن كان من المتقدمين، يعني قد تختلف عن رواية الديوان، وهذا ليس عيبا، هذه رواية أخرى على أن تكون موزونة وتكون كذا، ليس فيها زحاف، ليس فيها إقواء، ليس فيها كذا. هذا ما يعرفه إن شاء الله يحدثكم عنه إن شاء الله دكتور حاتم، عندي هو فارس هذا الميدان، أنا لست من أهل أنا الذي قال فيه محمد بن سلام الجمحي، يقول: وممن أفسد الشعر وهجنه محمد بن إسحاق بن يسار، فإنه كان يؤتى بالأشعار ويضعها في كتابه، فإذا سئل عن ذلك قال: لا علم لي بالشعر، وقد أورد أشعارا لعاد وثمون، أولم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويقول: من حمل إلينا هذا الشعر وقد أهلك الله سبحانه وتعالى عادا وثمود فما أبقى. بن سلام الجمحي. فأنا لست فارسا في الشعر، ولذلك دائما ما يكون بعض الأبيات في كتبي يعني أجتهد في ضبطها اجتهادي، لكن في الأخير أعرضها على من له، يعني على أحد فرسان هذا الميدان يعني في الشعر، حتى يقرأها إن وجد فيها إقواء أو زحافا أو عدم وزن أو ما إلى ذلك يصلحه لنا، ونشكره ونذكر اسمه في ذلك. هذا جيد يعني في هذه الناحية. نفتح باب الأسئلة إذا كان هناك أسئلة إخوان قبل أن ننهي. نعم فضل. ليس له نعم نعم لا 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 يحط من قيمته، هذا واجبه هو المحقق أن يحاول أن يعرف هذا الكتاب هو شيء، وهذا سهل بسيط. يعني أنا أعطيك من عملي أنا شخصيا، أنا وجدت من هذا اللي تقول عليه 3-4 من كتبه ما مكتوب عليه، يعني المستملح للذهبي رايح من عند الثلث الخمس الأول، وما لا توجد في الكتاب أي إشارة إلى أن هذا الكتاب للذهبي، لكن أنا من عرفته من خط المؤلف، أنا أعرف الذهبي أعرف كما أعرفك، لأن أنت قاعد أمامي صورتك أعرف خط الذهبي، لو رأيته من بعد نصف كيلومتر إذا كان عندي نظري يشتغل، تلاحظ شلون؟ أعرف من أسلوبه، تلاحظ شلون؟ هذه وحدة. بعدين يعني هذا نمط، جتنا أوراق من كتاب يعني الحاج حبيب اللمسي صاحب دار الغرب الإسلامي، بعث لي، دائما احنا نشتغل على التراجم الأندلسية، فوجد كتابا في التراجم في المكتبة الزيتونية يعني المكتبة الوطنية بتونس، بعث لي 96 ورقة، ورقة مخربطة أوراق، فاجتهدت رتبت الأوراق حسب كتاب في التراجم، تبين بي 63 ترجم، بدأت أقرأ التراجم، طبعا ما لا يوجد لا عنوان ولا اسم ولا تال، فحسبت شيوخ الذين شيوخ المؤلف، طلعت وفياتهم، شوف شلون وفيات شيوخ المؤلف، كل إشاراته، هل هو مين، هل هو قرطبي، هل هو خارجي، هل هو يعني بلنز من أهل بلنسية، هل هو من أهل إشبيلية، هل هو من، تبين أنه قرطبي، يعني دائما يذكر أنه قرطبي، مترجمين كلهم من أهل قرطبة، شيوخة كلهم أكثرهم قرطبيين، طلعت هذو الشيوخ، من هؤلاء الشيوخ، بعدين رحت أبحث بينه وبين المترجم شيخ واحد، المترجمين توفوا بين 400 و430 كلهم 63 واحد بين 400 430، فبينه وبين هذا اللي وصل إلى المتوفى سنة 420 و400 وهذا 430 بين شخص واحد. فإذا ماذا تتوقع المؤلف يكون؟ مؤلف يكون عاش بين 450 وبين 520 530، مو هيك؟ طبيعيا يعني، لأن شيخه يكون يعني من أهل اللي عاشوا بين 400 وبين 450 قد نقول يعني. فرحت أبحث من المؤرخ الذي يمكن أن تنطبق عليه هذه المواصفات، ومن الذي شيوخه هم هؤلاء الشيوخ الذين وجدتهم، وأن يكون قرطبيا وأن يكون مؤرخا وما أن يكون كذا. فجمعنا هالمواصفات كلها وتبين أنه اقترحت يعني، وأرجو أن يكون اقتراحي تبين لي أنه هو واحد اسمه أبو طالب المرواني، كان مؤرخا قرطبيا، عنده كتاب في التاريخ اسمه عيون الإمامة ونواظر السياسة، وهو كتاب تراجم، توفي سنة 516 هجرية. فقلت أن هذا قطعة من كتاب كذا، وكتبت الأدلة مالتي التي تؤدي إلى هذا. مثال ثالث أيضا الحاج معك الكتاب عن شعراء الأندلس اسمه تحفة الأمراء في تواريخ الشعراء لفلان بن فلان الغرناطي، الاعتبار نحققه أنا وزميلي الأستاذ الدكتور صلاح جرار، الآن هو وزير الثقافة في الأردن. نعم، كنا أنا ويا نشرنا كتابين يعني. فلما قرأت الصفحة الأولى والله ما وجدت هذا، وذاكر واحد أول بادي بواحد ما أدري إيش اسمه، رئيس الشعراء في قرطبة ما أدري إيش يعني. الصفحة الثانية بس قلبت الورقة، الصفحة الأولى فقط، صفحة ثانية يعني ورقة، طبعا ورقة اخواني هاي الورقة يعني، لما الكتاب يكون مصور بهذا الشكل له صفحتان أليف وباء، بس هذه الصفحة هي في حقيقة الأمر هي ظهر الورقة السابقة يعني، هي هاي الباء وهاي الألف يعني بالعكس يعني في الأصل المخطوط يعني. فالورقة الثانية لما قريت بها ها شو هاي قلبت، هذا واحد من أهل أربيل، هذا من أهل الموصل، هذا من أهل بغداد، هذا جاء من على الأندلس. اقرأ 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 جماعة، قمت أسجل ملاحظات ملاحظات ملاحظات، ما طولت بي ساعة زمان ساعتين تبين أنه هذا كتاب أو جزء الخامس من كتاب تاريخ أربل ابن المستوفي المتوفى سنة 637، وفيه شعراء أربل وخاص بالشعراء. لأن بعدين تبينت أو اتهمت أن ابن المستوفي ألف كتابه، رتب كتابه على أساس نوعية المترجمين، ففي الجزء الثاني كان كتب في الجزء الأول الأمراء والكذا الذي تولوا أربل، في الجزء الثاني المحدثين والفقهاء والكذا، في الجزء الثالث يمكن الأدباء والشعراء، هذا في الجزء الخامس الشعراء. تقول لي ولا أقول؟ فسماه فصل، هو يسميه فصل ما يسميه جزء يعني مجلد، الفصل الخامس. إيه، لأن أنا من عرفت الفصل الخامس؟ قال وقد ذكرته في الفصل الرابع في أحد المكان، خلاص عرف أن هذا الفصل الخامس. وكلهم يقولون، قسم يقولون أن كتاب ابن المستوفي يتكون من 4 مجلدات، وقسم يقولون يتكون من 5 مجلدات، والذين قالوا بخمس مجلدات هو الصحيح، لأنه ذكر قال ذكرته في الفصل الرابع، هذا هو الفصل، إذن هذا هو الفصل الإيش؟ الخامس لا شك في ذلك. فعرفنا أن هذا ابن المستوفي. فالإنسان إذا بلغ، ومرات لا تجد لا تستطيع، كما فعلت أنا أيضا في كتاب لم أستطع الوقوف على مؤلفه فطبعته كما يجي يعني، اللي هو كتاب كان نشره شيخي وأستاذي الذي تعلمت منه التحقيق، علامة العراق الدكتور مصطفى جواد رحمة الله عليه، كان نشر كتاب سنة 1931 اسمه الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في أحوال المئة السابعة لابن الفوطي، وابن الفوطي توفي سنة 723. بعدين الدراسة المتمعنة بيّنت أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون لابن الفوطي لعدة أسباب، بما فيها هو الدكتور أيضا مصطفى جواد تراجع يعني عن ذلك وذكر أن هذا ليس لابن الفوطي في أبحاثه حينما نشر كتابه، نشر كتاب ابن الفوطي تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب المرتب على معجم الأسماء في سوريا. فأعدنا أنا بعث عن نسخ، النسخة قديمة، وكان مصطفى جواد رحمة الله عليه يوم طبعا كان معلم ابتدائية وفي ذلك الوقت كان يشتغل نساخ عند الأب أنستاس ماري الكرملي في ذلك الوقت، هو يعني على قد حاله، فوقعت فيه أخطاء كثيرة حقيقة نسخة وبالترتيب، لكن حاولت جهد مستطاعي أن أجد المؤلف من هو هذا، لأنه هو يبدأ المفروض يبدأ من 1 هجرية إلى سنة 700، هو يبدأ من 26 رايحة الـ 25 سنة الأولى. فاضطريت سميت كتاب الحوادث لمؤلف مجهول من القرن 8 الهجري، يعني قدرت هو ينقل من ابن الساعي لا شك في ذلك، هو من تلاميذة ابن الساعي لا شك في ذلك، لكن من هو لا ندري. يعني يعني إلى حد الآن لا نعلم. هو كان مخمن الدكتور مصطفى رحمة الله عليه بعض الأشخاص، لما درست هؤلاء الأشخاص رأيت أن الكتاب لا ينطبق عليهم، لا يمكن أن يكون له، وكان مقترح يعني بعض أن يكون لفلان أو يكون لفلان، لما درست الموضوع شفته لك توقفت. نعم، أحد عنده سؤال؟ نعم تفضل. شوية صوتك، أنا سمعي أسمع الأصوات لكن صار عندي العصب شو اسمه يابس مال السمع فتختلط علي الأصوات. متخصص في إيش؟ تعال 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 شوي ليجا تعال تعال نسمعك. في الحديث نعم. لا، لمن المحققين الجيدين في الحديث ها؟ نعم. والله المحدثين يعني المحققين في الحديث، المحققين كمحققين جيدين في الحديث ليسوا قلة يعني. أولهم على في مقدمتهم صديقنا العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط، رجل عالم فاضل، تحقيقاته متينة عموما لا سيما يعني القديمة منها يعني إلى حد المسند الإمام أحمد، عمله في المسند حقيقة رائع يعني يشكر عليه وجزاه الله ألف خير. في السعودية موجودة يعني محدثين كثيرين، في مصر، مصر مع الأسف يعني ضعفت كثير، عندهم أبو إسحاق جيد يعني أبو إسحاق الحويني جيد تحقيقاته، رجل فاضل يعني. أما الباقين والله يعني في عندهم أستاذ فاضل بس لا يعني ليست له إنتاج كبير، اللي هو الأخ صديقنا أحمد معبد عبد الكريم، والباقي لا زالوا طلبة يعني لا زالوا في أول الطريق. السعودية موجودين مجموعة طيبة جدا من العاملين في الحديث النبوي الشريف. الآن في بعض العاملين في مركز المكنز الإسلامي هذا في مصر يطلعون تحقيقات جيدة حقيقة ممتازة، بس لا يعلقون على الأحاديث لأن هذا صاحب المشروع ما يقبل، لا يحط فارزة في الحديث ولا نقطة ولا نهاية ولا تفريز ولا شيء، ولا يبدل حدثنا إلى حدثنا، ولا يقبل شيء، مخطوطات كما هي، يقدم نصا صحيحا يعني يابس يعني ناقشنا ما قبل. أنا كنت حضرت مؤتمرهم قبل 4 أشهر وكنت ضيف شرف في هذا، الناس يعني يبذلون جهد حقيقة ممتاز، والآن في نهضة حديثية لا شك في ذلك، يعني في نهضة حديثية ممتازة في المغرب أيضا هناك أناس جيدين في الهند موجودين ناس جيدين، يعني لا يستطيع أن نزكي على الله أحدا، كل واحد يأخذ من قوله ويترك. يعني العراق ما عدنا والله، احنا عدنا يعني ربينا مجموعة من التلاميذ طيبين والله، لكن ظروف العراق تعرفون صعبة الآن. يعني أنا كل في الجامعة الإسلامية كل أساتذة الحديث طلابي كلهم بالإطلاق، من رئيس القسم إلى جميع الأساتذة كلهم أنا ربيتهم على أيدي واحد واحد، لكنه يعني صعب. بعدين الحديث أخي إذا لم تكن عندك عشق له ورغبة فيه لا تستطيع، صعب الحديث مو هين. أنا ظليت 30 سنة حتى أقول الحق، والله كنت أتهيب أن أحكم على حديث واحد 30 عاما حتى فتح الله سبحانه وتعالى علي. يعني أنا لو ترون أني قبل 90 لم أحكم على حديث، بعد 90 الله بدأت، يعني ما كنت أحكم، كنت أعهد إلى غيري أو أعتمد على الناس. يعني بعد 90 يعني سبحان الله كأن الغشاوة عن عيني رفعت، وكنت أرى يعني الأمور في عللها وفي أسانيدها وفي رجالاتها وفي متونها كأنها واضحة وضوح الشمس. وهذا من بركات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بركة الحديث تلحق الإنسان لآخر حياته، بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كلنا يعني الحمد لله، يعني هذا من نعم الله علينا وعميم إحسانه إلينا أن وفقنا إلى هذا التوجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.